إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال مؤلف رحمه الله تعالى: وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. في هذه الفقرة ألمح المؤلف رحمه الله تعالى وأشار إلى مسألة قد وقع فيها الخلاف لدى العلماء، وهي في قوله: وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة. لا يخفاكم عباد الله ما يتعلق بقصة آدم عليه السلام وكيف أنه أخرج من الجنة بنص القرآن والسنة، لكن بقي مسألة وذكر العلماء في كتبهم، في كتب التفاسير خاصة، وهي: هل الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام هي جنة الخلد أم أنها ليست كذلك؟ ذهب جماعة من أهل العلم، ينقل هذا عن بعض السلف، أن الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام هي ليست جنة الخلد، وليست هي الجنة الباقية كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا. ومن ذهب إلى هذا المذهب استدل بأدلة ظن أنها تسعفه في هذا الباب، فمن ذلكم استدلوا قالوا بأن جنة الخلد، بأن الله جل وعلا قال: لا لغو فيها ولا تأثيم، ليس فيها لغو وليس فيها كذب. وكيف هذا واستطاع إبليس أن يلغو ويكذب فيها عندما أغوى الشيطان؟ وأيضا أن الجنة إذا كانت جنة الخلد، كيف استطاع إبليس أن يدخل إلى جنة الخلد وأن يوسوس لأبينا آدم عليه السلام؟ وكذلك استدلوا بأمور كثيرة دلت منها، كذلك قالوا، هذا من أقوى ما استدلوا به، على أن لو أن آدم كان في جنة الخلد لما أخرج منها، وهما هم منها بمخرجين، من دخل الجنة لا يخرج منها، فكيف أخرج آدم منها؟ إذن هي ليست جنة الخلد. ثم وهذا القول يحكى وحكي عن أبي بن كعب وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن وهب بن منبه وعن سفيان بن عيينة، ويذكر عن أبي حنيفة وعن أصحابه وأتباعه أنهم تبنوا، جماعة من العلماء تبنوا هذا المذهب وقال ورأوا أن الجنة التي أخرج الذي كان فيها آدم هي ليست جنة الخلد، وإنما هي جنة جعلها الله لآدم. ثم اختلفوا هؤلاء أين هذه الجنة، هل هي في السماء أم هي في الأرض؟ اختلفوا فيما بينهم في تحديد موقعها، منهم من قال في السماء وله أدلته، ومنهم من قال في الأرض، لكنهم اتفقوا بالجملة على أن الجنة التي كان فيها آدم وأخرج منها هي ليست بجنة الخلد. المؤلف رحمه الله تعالى قال: وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية. هذا والمؤلف على خلاف ما ذكر في القول الأول، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو مذهب الجمهور، جمهور العلماء من الفقهاء ومن المحدثين، على أن آدم عليه السلام بل كان في جنة الخلد، بل كان في جنة الخلد فأخرج منها، أخرج منها. ومن قال بأن آدم كان في جنة الخلد كذلك استدل بأدلة قوية ووجيهة، من ذلكم أنها جاءت معرفة: أسكن أنت وزوجك الجنة. وقال علماء المتبادر إلى الأذهان أن الأل هنا العهدية، أي الجنة المتعاهد أو المماذة في الأذهان المنعقدة في الأذهان، هي جنة الخلد، فليس هناك جنة أخرى، ليس هناك جنة أخرى حتى تذهب الأذهان إليها. فالجنة التي سيجازى بها المؤمن والتي أسكن فيها آدم هي جنة واحدة، هي جنة واحدة. وكذلك استدلوا بأن ما يذكر أو ما ذكره الله جل وعلا من الصفات، من صفات الجنة التي أسكن فيها آدم، هي نفس صفات جنة الخلد، إن لك فيها ألا، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فهذه صفات جنة الخلد، فكيف يدعى بعد ذلك أنها ليست جنة الخلد؟ فقال هي بل جنة الخلد. وكذلك من أقوى ما استدلوا به ما جاء في حوار أو قل نقاش ما جرى بين موسى عليه السلام وبين آدم في حوار طويل، ثم في آخره قال آدم وهو يعاتب أبان آدم عليه السلام، قال أنت الذي أخرجتنا من الجنة، يعني موسى يعاتب أبان آدم، أنت الذي، أي بسببك أنت الذي أخرجتنا من الجنة، فآدم أقره، آدم أقره عليه السلام بهذه ماذا؟ بهذه المسألة، فدل ذلك على أن الجنة هي جنة الخلد التي كان فيها آدم عليه السلام. بل شهرة هذا القول أن من العلماء من ادعى الإجماع، كان فعل ذلك ابن بطال رحمه الله تعالى، وادعى الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة على أن الجنة التي كان فيها آدم هي جنة الخلد، وهذا قول ثاني. وهناك قول من توقف من أهل العلم، من توقف كابن القيم رحمه الله تعالى، سرد الأقوال في بعض المباحثه، ثم ما رجع هذا على ذا ولا ذا على ذاك، فكأنه توقف فيها، فالمسألة في ذلك واسعة. فقال مؤلفه رحمه الله تعالى وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، قلنا هذا قول الكثيرين وقول عله الصواب والراجح من ظاهر النصوص. قال فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل، وهذا هو نص القرآن، هذا هو نص القرآن كما في قوله تعالى فعصى آدم ربه فغوى، لكن يعلم بعد ذلك أن آدم تاب وأن الله تاب عليه، فلا ينبغي بعد ذلك أن يقدح وأن يذم وأن يطعن في آدم عليه السلام، فإنه تاب إلى الله جل وعلا توبة صحيحة وتوبة نصوحة، وتاب إلى الله متابا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بالمسيح الدجال. كذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام على عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالمسيح الدجال. وأحاديث المسيح الدجال قد بلغت إلى حد التواتر، بلغت إلى حد التواتر، فلا يمكن دفعها ولا يمكن ردها كما فعل بعض المتهوكين من المبتدعة ومن الضلال حين أنكروا هذه الحقيقة وهذه العقيدة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الشخصية الحقيقية وما يسمى بالمسيح الدجال، والأمر يتعلق بالمسائل كثيرة متعلقة بهذا المبحث، ما يتعلق باسمه، اسم المسيح الدجال، من أين أخرج وسمي بهذا الاسم وما اشتقاقه. اختلف العلماء اختلافا عظيما في لفظ المسيح خاصة، لو تعلمون أن القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة أوصل اختلاف العلماء، اختلف العلماء في لفظ المسيح إلى 30 قول، إلى 30 قولا في تنازع العلماء في استنتاج لفظ المسيح، بل صاحب القاموس أوصل الخلاف في لفظ المسيح إلى 50 قول، إلى 50 قول. لكن ينبغي أن نعلم إخواني في الله أن الشرع أطلق لفظ المسيح على شخصين اثنين، أطلق لفظ المسيح على شخصين اثنين، على مسيح الهدى وهو عيسى عليه السلام، وعلى مسيح الضلالة وهو مسيح الدجال، فهذا مسيح وهذا مسيح، لكن شتان بينهما، فهم من باب الأضداد، فمن باب الأضداد. فعيسى عليه السلام سمي بالمسيح لاعتبارات، والدجال سمي كذلك بالمسيح لاعتبارات أخرى، وتحت كل ذلك مسائل. لكن الراجح في قول العلماء أن عيسى عليه السلام سمي بالمسيح، قالوا لأنه كان يمسح على صاحب العاهة فيبرأ، يمسح على صاحب العاهة فيبرأ بإذن الله جل وعلا، فهو مسيح ماذا؟ من ماسح، فعيل من فاعل، هو الذي قام بالمسح. وأما مسيح الدجال وهو مسيح الضلالة، فعلى القول الصحيح والقول الراجح سمي مسيح بهذا الاسم لأن إحدى عينيه ممسوحة، لأن إحدى عينيه ممسوحة فسمي بالمسيح. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا الرجل المسيح الدجال، وأنه يخرج في آخر الزمان، وله صفات كثيرة وليس على المقام لذكرها، لكن نسردها سردا. فيعتقد أهل السنة والجماعة في هذا الرجل أنه رجل من أنه من بني آدم، وأنه رجل، وأنه شاب، وأنه أحمر، وأنه قصير، وأنه مجعد الرأس، وأنه عقيم لا يولد له، وأنه مكتوب بين عينيه كاف فاء راء، أحرف مقطعة، أحرف مقطعة. وفي رواية مكتوب بين عينيه كافر من غير تقطيع، يقرأها كل مؤمن وكل مسلم يقرأ هذه الكلمات سواء الموصولة أو المقطعة بين عيني هذا الرجل، وأن عينه اليمنى ممسوحة والعين اليسرى عليها ظفرة غليظة، عليها ظفرة غليظة. هذا إخوان يعني أدلة كثيرة تدل على هذه المعطيات وعلى هذه المسألة ذكرت. الخلاصة أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا الرجل أنه يأتي، وأنه أكبر فتنة ظهرت وستظهر على وجه الأرض، ليس هناك فتنة توازيها ولا تدانيها، ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال لعظم فتنته ولخطورته. ولهذا يقع الكثير والكثير من الأمم والملل والأصناف والأشخاص في حبائل فتنته لشدة ما يأتي به من الفتن. والحاصل هذا وخلاصته، وأما المبتدعة أنكروا الدجال، وهم يتفاوتون ويهمنا في هذا الباب بعض العقلانيين ممن ينتسبون للدعوة. يوجد من بعض العقلانيين للأسف لهم صولة وجولة في باب الدعوة أنكروا الدجال، فمنهم من العقلانيين من يقول بأن الدجال وما يذكر الدجال في القرآن في السنة، فإنما المقصود به ماذا؟ هو الرمز للشر فقط، رمز، جاء الدجال ذهب الدجال، بمعنى جاء الشر وذهب الشر، ينزل الدجال ينزل الشر، هرب الدجال هرب الشر، مات الدجال مات الشر، قالوا هذا معنى. المقصود بالدجال عبارة عن رمز، رمز للشر ليس غير، لا هي شخصية ولا هو يتحرك أو لا، ليس له كيان ولا إحساس ولا مادة، بل هو شيء معنوي وهو الشر. هذا قول، هناك وهو قول ضلال، قول ضلال. هناك قول من ارتقى منزلة، ارتقى منزلة من بعض من ينتسب للعلم وهو أحسن حالا من الفرقة الأولى، ماذا قال؟ أثبت الدجال، قال نعم هو موجود، لكن ما الذي فعل؟ أنكر ما يأتي على يديه من الفتن، قال هذا لا نقره. تقولون بأن الدجال يأتي بفتن أنه يسير يدور الأرض، هذا ما نقول به. دجال يأتي يفعل هكذا ينزل أمطار، احنا ما نقول به. دجال يفعل هكذا وتأتي الكنوز تخرج من تحت الأرض تتبعه، احنا لا نقول بهذا. وهذا كل أشياء قد جاءت بها الصحاح، جاءت بها الصحاح، وقد ماذا استدلها بها العلماء، وقد جاءت في السنن والمصنفات بأسانيد صحيحة، لا في ما في داعي للتكذيب. لكن هؤلاء أدخلوا عقولهم في هذه المسألة، قالوا لا نتصور أن رجل يفعل هذه الأفاعيل، هذا رب، فأنكروا الكرامات. قال نثبت الدجال، نعم هو رجل موجود أحمر قصير أفعج ما أدري إيش أجعد الرأس، هذا موجود، لكن ما يزاد عن كراماته أو ما من فتنه لا نقول بها ولا نعتقدها، وهذا كذلك خطأ وهذا كذلك زلل. بل إن أهل السنة والجماعة يثبتون ما جاء عن الدجال جملة وتفصيلة بوجوده وبشخصيته وما أعطاه الله عز وجل من الفتن، هذه اللي أراد حكمة أرادها الله جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. كذلك ناسب بعد ذكر مسألة الدجال أن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بنزول عيسى عليه السلام، لما بينهم من رابط، لما بينهما من رابط أو قل من روابط. أولا ينبغي أن نؤمن أن أهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون ويقرون بأن عيسى عليه السلام سينزله ربنا جل وعلا، هو رفعه الله إليه ثم في آخر الساعة ينزله ربنا جل وعلا، وأن نزول عيسى يعتبر علامة من علامات الساعة الكبرى، علامة من علامات الساعة الكبرى. ويؤيد ذلك ما في قراءة في قوله تعالى وإنه لعلم للساعة، وإنه في قراءة لعلم أي علامة للساعة، لدنو الساعة ولقرب الساعة. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بل المتواترة في نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، كما ذكر ذلك الطبري وابن كثير، وقد قام الكثير من العلماء بذكر هذه المسألة أن جعلوها في كتب الاعتقاد، جعلوا هذه الفقرة في كتب الاعتقاد كما صنع المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا، ومن قبل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، وهكذا الطحاوي في عقيدته، وجماعة من العلماء ذكروا هذه المسألة في كتب الاعتقاد للدلالة والبيان أن هذا من معتقد أهل السنة والجماعة ومما يجب الإيمان به، أن نؤمن وأن نؤمن وأن نعتقد بأن نبينا أو بأن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان. وكذلك من دلالات السنة أدلة كثيرة، من ذلك ما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض الماء ويفيض المال ويفيض المال. فقول نبينا: فوالذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم، فأقسم نبينا على دنوي وقرب نزول عيسى عليه السلام، فهذا يعتقد أهل السنة في عيسى. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: ينزل فيقتل الدجال، وهذا هو وجه الرابط، أن ينزل أولا الدجال يبقى في الأرض مدة من الزمن، ثم ينزل عيسى على إثره، ينزل عيسى على إثره، فماذا؟ فتكون هناك مقتلة أو قتال، فيلتقيان عند باب لد، وباب لد هذا في فلسطين، باب المعروف إلى الآن في باب لد في فلسطين، يلتقي عيسى عليه السلام بالدجال، الدجال لا طاقة له بأن يلاقي عيسى فيفر فيهرب منه، فلكن هروبه ماذا؟ ليس هروب عادي بل هروب انسحابي، وذلك من يذوب كما في رواية في صحيح الجامع أنه يذوب كما يذوب الملح، الملح إذا ذاب ماذا؟ ينزل إلى أعماق الأرض، فيذوب دجال هروبا من عيسى، لكن عيسى عليه السلام يتفطن لذلك يقول: إن لك فيك إن لي فيك ضربة لن تفلتني منها، إن لك فيك ضربة لن تفلتني منها، فيأتي برمحه ثم يرمي به الدجال قبل أن يذوب ذوبان الكامل، فماذا؟ فيقتله صريعا، فحين يقتل الدجال على يد عيسى عليه السلام. هذا الذي أراد المؤلف بقوله ينزل فيقتل الدجال. ثم قال: ويتزوج. هذا اللفظ، هذا العبارة إخواني في الله، أن عيسى عليه السلام يتزوج، نعم هو قول قال به بعض العلماء، جاءت به أو جاءت بعض الآثار الدالة على أن عيسى يتزوج من امرأة من بني أسد، وأنه يأتي منها بولد وأولاد، ولكن ينظف الأثار، وإن تبناها بعض العلماء، الإمام النووي رحمه الله تعالى أثبت ذلك كما في كتابه تهذيب السنن، وتبعه ذلك كذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة، وهكذا ابن كثير في البداية والنهاية حكى هذا القول، وهكذا السيوطي في الإتقان، المهم جماعة من العلماء أثبتوا أن عيسى يتزوج، لكن ينظف الآثار، ينظف الآثار المروية، فإنه لم يثبت حديث صحيح يدل على صحة هذه المسألة وهذه الفقرة من كون عيسى عليه السلام يتزوج، فينبغي التوقف فيها. قال: ويصلي خلف القائم من آل محمد. جاءت الأدلة نعم أن عيسى عليه السلام عندما ينزل على الناس في آخر الزمن فيريد أن يتقدم، يعني فتقام الصلاة ويحان وقت الصلاة، فالناس ماذا؟ يطلبون من عيسى أن يتقدم بهم، فيمتنع عيسى، وماذا؟ يجعل أحدا من الناس من أهل هذا الجيش هو يصلي بهم طبعا، ويقع الاختيار على المهدي، وهو الذي سماه المؤلف رحمه الله تعالى، قال: خلف القائم، القائم من آل محمد، وهو المهدي المنتظر. نعم جاء ذلك ذكره في خارج الصحيح، جاء في خارج الصحيح أن جاء لفظ المهدي هو الذي يصلي بالناس، ويصلي كذلك بعيسى عليه السلام، فعيسى لا يتقدم إنما يصف مع الناس، ويتقدم المهدي المنتظر مما يؤمن به أهل السنة والجماعة. وهذا ينقل إلى مسألة المهدي المنتظر، المهدي المنتظر شخصية حقيقية يخرجه ربنا جل وعلا في آخر الزمان، هو محمد، اسمه محمد ابن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني، أي من ذرية الحسن، من ذرية الحسن، يخرج يصلحه ربنا جل وعلا في ليلة، وهذا الذي ماذا؟ يصلح الله في ليلة، وفيظهر في الأرض ويملأها عدلا وقسطا كما مليئت ظلما وجورا. فأهل السنة يؤمنون بالمهدي المنتظر، وأن أحاديثه متواترة لا خلاف في ثبوتها وفي الدلالة عليه. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصلي خلف القائم من آل محمد. ولهذا جاء في صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام صلوات ربي، قال: منا الذي يصلي عيسى خلفه، منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه. فعيسى يصلي خلف رجل من آل محمد، وهو المهدي المنتظر من آل محمد، من لد من ذرية فاطمة من الحسن، وليس من ذرية الحسين كما يدعي الرافضة. الرافضة عندهم مهدي منتظر لكن ماذا؟ مهدي لا يفرح بخروجه، مهدي المنتظر عند الرافضة لا يفرح بخروجه، لأنكم لو علمتم أن مهدي المنتظر عند الشيعة إذا خرج فإنه يفسد في الأرض، يفسد في الأرض، يكسر المساجد، يأتي إلى أبناء بني شيبة ممن مع مفاتيح الكعبة فيقطع أيديهم، يأتي إلى المقابر، يأتي إلى البقيع، يخرج أبو بكر، يخرج عمر ويحدهم، يأتي بعائشة فيحرقها، ويأتي على أهل السنة فيقتلهم. هذا جزار، هذا جزار لا يفرح بخروجه، هذا مهدي المنتظر عند الروافض. أما المهدي المنتظر عند أهل السنة فهو رحمة، يا رحمة، أخبر نبيا أنه ماذا؟ يخرج فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، وماذا؟ يقود الجيش، الجيش الجرارة لقتال الدجال، ثم ينزل عيسى تأييدا لهم. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى: ويموت ويدفنه المسلمون، أي يموت العيسى عليه السلام في آخر لحظاته، يموت بين ماذا؟ أتباعه من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقد عند جاء عند أبي داود بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام: فيمكث في الأرض، أي عيسى عليه السلام، فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، تكون ماذا؟ صلاته على أيدي أهل الإسلام. هذا إخواني في الله مسائل سريعة متعلقة بهذه الفقرات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.